أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما تقدم إلى هنا كان هو البحث عن الواجبات التعبدية وما يقتضيه الإطلاق والأصل العملي فيها، وكان المراد من الواجب التعبدي الواجب العبادي الذي يشترط في سقوطه قصد القربة به حين الإتيان. وهذا هو المعنى المشهور بين المحققين للتعبد، وعليه جرى جل المحققين، لكن جرت عادة متأخري المتأخرين بعد صاحب الكفاية، وربما وجدنا إشارات قبل ذلك، لكن جرت عادة المحققين وعلى رأسهم المحققان النائين والعراقي رضوان الله عليهما ومن تبعهما كل المعاصرين ومن قارب العصر، على ذكر معاني أخرى للتعبدي والتوصلي، وهي غير واضحة الارتباط موضوعا بالبحث. من هنا يمكن أن تبحث هنا بمناسبة صحة أو عدم صحة التمسك بالإطلاق وما يقتضيه الإطلاق، وقد تبحث كما سيتضح إن شاء الله الآن عند تحرير محل البحث في مبحث الإجزاء، لأن فيها جهة واضحة الارتباط بمباحث الإجزاء، وهي بحث عقلي كما هو واضح، ليس بحثا لفظيا. ولهذا البحث ارتباط أيضا ببحث ثالث، وهو مبحث الواجبات التخييرية والتعيينية والعينية والكفائية. كيف ذلك؟ قال هؤلاء المحققون إن للتعبدي في مقابل التوصلي معنى غير ما يشترط فيه قصد القربة. ما هو؟ قالوا هنالك موارد ثلاثة نبحث فيها في التوصلي بهذا المعنى المقابل لقصد التقرب أو قصد امتثال الأمر. المورد الأول، إذا توجه تكليف إلى شخص فهل تشترط المباشرة في الإتيان بمتعلقه بحيث لا يسقط إلا بإتيان من توجه إليه الخطاب به بالمتعلق، أم يسقط حتى لو جاء به غيره وهو المعبر عنه باشتراط أو عدم اشتراط المباشرة في الإتيان بمتعلق التكليف؟
فعبر عن اشتراط المباشرة بالتعبدية وعن عدم اشتراط المباشرة بالتوصلية. المورد الثاني: ما لو أتى بالتكليف من توجه إليه الخطاب ولكنه أتى به لا عن اختيار، بل أتى به وكان حين الإتيان به كالآلة أو عن إكراه وإجبار، فرق بينهما. الآلة ملجأ، المكره فكر فرأى أن الأولى أن يأتي بكذا حتى لا يحصل كذا، اختار أهون الشرور. فهل يسقط التكليف بالإتيان بمتعلقه من قبل المخاطب به لكن لا عن اختيار، أم لا يسقط إلا إذا جاء به عن اختيار؟ هنا أيضا عبروا ب ما لو كان الاختيار شرطا بأنه تعبدي، وما لو لم يكن بأنه توصلي. المورد الثالث: ما لو أمر إنسان بالإتيان بشيء، بفعل من الأفعال، بشيء من الأشياء، وكان لهذا الشيء حصة مباحة وحصة محرمة، فجاء بالمتعلق الذي هو كل طبيعي مثلا في ضمن الحصة المحرمة تطبيقا، والحصة المحرمة مصداق للعنوان المأخوذ في المتعلق بالذات، ها، فهل يسقط التكليف الذي جاء به المأمور المخاطب بإتيانه به في ضمن حصة محرمة أم لا؟ فيشترط أن يأتي به في ضمن الحصة المحللة، عبر عن المشروط بالتعبد وعن الأعام بالتوصل. من هنا نحن نعقد المقام الثاني في هذه الجهة، كانت الجهة السابعة والثامنة ما أدري، بعد التعبد والتوصل. المقام الأول كان للتعبد المشهور وقد مر مع مباحثه، المقام الثاني للتعبد بالمعنى غير المشهور. جيد، بمجرد أن عنونا هذه العناوين الثلاثة وقبل البحث بات واضحا أن هنالك حالة عدم ارتباط بين التعبد بذاك المعنى والتعبد بهذا المعنى، إذ التعبد بهذا المعنى والتوصل بهذا المعنى يمكن أن يكونا معا توصليين بذاك المعنى، يعني مش عم نحكي عن قصد التقرب أصلا كما هو واضح، وإلا الحصة المحرمة إذا جاء بالفعل في ضمن الحصة المحرمة عمدا من الواضح أنها لا تقرب إلى الله أساسا، ما بده بحر. فالتعبد بهذا المعنى لا ربط بينه وبين التعبد بالمعنى السابق العبادي، يعني المشهور. يمكن أن يطرح البحثان الأولان وربما الثالث على وجه في الأعم من العباد والتوصل، يعني التعبد بالمعنى السابق، لكن عموما واضح أن التعبد هنا لا يقصد به جهة مقربية الفعل إلى المولى، بل يقصد به جهة تحقق متعلق التكليف. جيد. قبل الدخول إلى حيز البحث في هذه المواضع الثلاثة، نتعرض اليوم بشكل مختصر لمقدمة وجيزة ذات تأثير، وبالأخص على الموضع الأول من المواضع الثلاثة. هذه المقدمة تقول بأنه لا شك ولا ريب في أن حكم الشارع بحكم من الأحكام ينشأ من مصلحة فيه. عم نتكلم بالأوامر الآن، ما علينا بالمفاسد في باب النواهي. وهذه المصلحة إما هي مصلحة في متعلق التكليف كما عليه مشهور العدلية، بل اشترطوا أن تكون المصلحة في الأحكام الواقعية في متعلق التكليف، وإما مصلحة تترتب على التكليف بالإتيان بمتعلقه ولو لم تكن المصلحة كامنة في نفس المتعلق، كما ذهب إلى هذا السيد الخوي رضوان الله عليه وبعض المحققين، أنه لا يشترط في الحكمة، يشترط أن يكون وراء التكليف مصلحة، لكن لا يشترط أن تكون في المتعلق بخصوصه. جيد، مو مهم الآن، ما بدي أحسم الأمر في هذا الموضوع وهو مش محل بحثنا. ما أردت قوله المصلحة الكامنة في المتعلق أو في الأعم منه ومن غيره على الرأي الثاني، طارة تكون هذه المصلحة، والبحث ثبوتي تحليلي الآن، كامنة في تحقق المتعلق للتكليف كيفما اتفق، بحيث إذا تحقق المتعلق تحقق الملاك والمصلحة وتحقق المراد للمولى، فبعده لا يوجد مراد للمولى لكي نحققه. وأخرى، لا، المصلحة والملاك ليست على مستوى التحقق كما اتفق هي المصلحة المراد للمولى، بل المراد للمولى كيفية خاصة من تحقق هذه المصلحة، المصلحة بالمعنى الأخص، وهي تحققها من طريق خاص وبكيفية خاصة. فمن الواضح أنه على الثاني لن تنتهي إرادة المولى الفعلية لتحقيق غرضه بتحقيق المتعلق إلا إذا كان بتلك الكيفية الخاصة. هذا واضح؟ جيد، هذه نقطة أولى يا إخوان مهمة. نقطة ثانية مهمة، أن المولى طارة يريد تحقيق شيء واحد لأن المصلحة كامنة فيه، أو المصلحة وراء الأمر في تحقيقه، فهذا يعني أن خصوصيته دخيلة في الأمر، بحيث إن لم تتحقق هذه الخصوصية لم يتحقق مراده. وأخرى يكون المطلوب للمولى تحقق أحد أمرين أو شيئين، وهذا له نحوان. النحو الأول أن يكون مراد المولى تحقق أحد شيئين بخصوصهما، وهو المعبر عنه بالتخيير الشرعي، وهو المعبر عنه بالتخيير الشرعي. وفي هذا النحو خصوصية كل واحد من الاثنين هي المحققة للمصلحة والغرض المولوي. غاية الأمر أن أمر في نظره يكون مقيدا بما لم يتحقق الأول قبله، يعني أعتق إن لم تتصدق مثلا، فإذا تحقق التصدق فالعتق غير واجب كما هو واضح، فلا محيص عن القول بأن كلا منهما يصبح مقيدا بأن لا يتحقق عدله قبله كما هو واضح. النحو الثاني أن يأمر المولى بالجامع بالعنوان ويريد تحقيقه في الخارج، وهو يتحقق في الخارج بصرف الوجود كما هو واضح، هذا عادة في المتعلق هكذا، صلي أعتق أكرم، صرف وجود الإكرام، صرف وجود العتق، صرف وجود الصلاة، جيد. فحينئذ لا شك ولا ريب في أن المكلف يكون مخيرا عقلا في تحقيق المتعلق في أي حصة من الحصص التي ينطبق عليها عنوانه شاء، في أي حصة شاء. ها؟ ولا شك في أنه إذا حققه في ضمن حصة فلن تكون الحصة الثانية مطلوبة، وهذا يعني أن الحصة الثانية لكي تقع مطلوبة مشروطة بأن لا تتحقق الحصة التي هي مصداق للعنوان الأخرى قبله. هذا مش بحاجة لبيان المولى، هذا شرط عقلي كما هو واضح، يعني لكل الطبيعي يتحقق بصرف الوجود، والأمر لا يدعو إلا إلى تحقيق الماهية، يعني إلى تحقيق ما يتحقق به صرف الوجود. ثم هنا خصوصية لا بد من التنبه لها، وهي أن المشخصات الفردية لكل من الحصتين التي لو بدأ بها لكانت هي التي يتحقق بها الامتثال، غير دخيلة في المصلحة، غير دخيلة في المحبوبية والإرادة، غير دخيلة في المأمور به، وإن كان المأمور به لا يتحقق في الخارج من دون مشخصات فردية. انتبهتوا يا إخوان؟ يعني الإكرام بإشراب الماء عند عطش المكره، أو بإهداء الكتاب، خصوصية الفردية لهذا المصداق من مصادق الإكرام ليست محبوبة، المحبوب هو الكل الطبيعي للإكرام. نعم عقلا في الخارج لا يتشخص الإكرام إلا بالمشخصات الفردية، لكن المولى لا يريد خصوص هذه المشخصات. ومعنى أنه لا يريدها يعني ليس الملاك فيها، وإن كان في الخارج لا ينفك عنها. المصادق لا تتحقق في الخارج إلا بمشخصات، مع أن كل طبيعي بين المشخصات في الخارج دائما يحصل ملازما للمشخصات الفردية. وإلا لو كان المحبوب هذه المشخصات لأمر بهذا، لماذا أمر بمطلق الإكرام؟ معنى أمره بالإكرام مطلقا أن خصوصية إكرام من الخصوصيات المفردة المشخصة ليست دخيلة، وإن كان الإكرام كما هي ككل ما هي لا يتحقق في الخارج إلا ضمن مشخصات. جيد، هذا ثبوتا يا أخوان. المفتش والمستقرئ في التكاليف إثباتا يجد أن لدينا تكاليف على جميع هذه الأنحاء. بعد ما في داعي أحكي كمان عن الكفاءة يا إخوان، صار واضح. لأنه الكفاءة شو بيعني؟ بيعني أنه المولى المحبوب له تحقق المتعلق كيف ما كان، بمعزل عن صدوره من شخص بعينه. فكيفما تحقق ولو من غير المكلفين، ولو من غير المكلفين، إجا مجنون ودفن الميت على الأرجح والطريقة الشرعية، ها؟ تحقق المطلوب ولا لا؟ تحقق المطلوب ما دام على الشكل الشرعي. مش مكلف أصلا هو، لكن هو شاف الناس كيف تدفن، قام دفن مثله. ها؟ الدفن. حينئذ لا شك ولا ريب في أنه يتحقق المتعلق. لذلك أنا ما حصرت بالخصوص واحد من المكلفين. جيد، هنا هذا ثبوتا. أما إثباتا يا أخوان، فالمستقر يجد تكاليف من جميع هذه الأنحاء إثباتا. هناك نحو من التكاليف من الواضح أنه واجب تعيينه، هذا بيعني أنه المحقق للغرض والمصلحة والملاك هو هذا الشيء بعينه. وهناك تخيير شرعي كما مثل خصال الكفارات، وهناك الكثير الكثير من التخيير العقلي مثل عناوين أكرم وصلي و و و و إلى آخره، في أفراد طولية وأفراد عرضية. جيد، ومر على مستوى المتعلق ومر على مستوى الموضوع. أكرم عالما، كما ما في خصوصية للعالم بعينه، أنت بتحدده ها. وأكرم العالم كمان أفراد وأحوال وأزمان وإلى ما هنالك. جيد، حتى المؤقتات عادة مؤقت موزع، عادة مثل الصلاة ما بين الحدين، فيك تجيب أفراد طولية كثير. طيب جيد، وهنالك في التكاليف ما يكون المطلوب تحقق المتعلق وليس المنظور ممن يتحقق. وإذا ما خاطب المولى خصوص المكلفين فلأن غير المكلف ليس أهلا للخطاب، لأن الهدف من الخطاب إيجاد الداعي. فالمجنون الله ما خاطبه بدفن الميت لأنه ليس أهلا للخطاب، الحيوان لم يخاطب لأنه ليس آلا للخطاب، وإلا ما في خصوصية للعقلاء المخاطبين، لأن كل غرض المولى كامن في أن يوارى جثمان هذا الميت على الكلفية الخاصة. فلو واراه الكافر بناء على قول السيد الخوئي والإخباريين من أن الكفار غير مكلفين بالفروع، واراه على الوجه الشرعي اللي منواري فيه نحن المسلمين، تعلم مننا وارى، بيتحقق التكليف ولا ما بيتحقق يا إخوان؟ هون جاء بمتعلقه المكلف؟ لا، بناء على عدم تكليفهم. طبعا الصحيح هو تكليفهم بالفروع، رأي المشهور. يا أخي المجنون قطعا غير مخاطب، وعلى السجية والعادة شاف الناس مدة كيف بيدفنوا، قام غافلنا في جثة ميت وانشغلنا عنها بشيء، حمل هالجثة ونزلها ودفنها على الشكل الشرعي، ها، وانتهى الأمر. من الواضح أنه لم يحصل عنوان المكلف به بما هو مكلف به، ها، لأنه لم يأتي به مكلف، لكن ذات المتعلق حصلت أو لم تحصل. جيد، قطعا في هذه الأمور خصوصا الواجبات النظامية يا إخوان، ها، وبالأخص الواجبات النظامية، المطلوب تحقق المتعلق. وإذا ما أمر بها بعض الناس فإنما يؤمر لأنهم يحققون المتعلق، وإلا كيفما اتفق حصول المتعلق فقد انتهى الغرض من التكليف. وإذا انتهى الغرض من التكليف سقط التكليف لا محالة، ما عادش في دعوية. إذا بدنا نقول ما سقط أصل التكليف، فاعلية التكليف أمام العقل سقطت قطعا. في تكاليف من هالقبيل بالشريعة، كما أنه في المقابل لدينا تكاليف من الواضح أن خصوصية المخاطب فيها موجودة، مثل كيف؟ مثل صلي، اشرب، صلي ما بتتحقق إلا إذا جنابك حققتها، واشرب ما بتتحقق إلا إذا جنابك حققتها، هذا واضح. ما قال لك شرب فلان حتى نقول ممكن يتحقق بالتسبيب، أو ممكن يسقط موضوعه لأنه واحد قبلك شرب وخلص امتلأت معدته بالماء، في مجال للملء بعد الملء، فتحقق المتعلق. إذا تحقق المتعلق تم الموضوع والمطلوب. على هذا الأساس التكاليف ليست على وزان واحد يا أخوان. فإن علمنا بالضرورة والحكمة أو بالدليل أو لم يكن هنالك دليل فيه إطلاق القدر المتيقن كان هالمقدار، كما لو كان الدليل هو الإجماع فبها ونعمت، ما عندنا مشكلة. فالمتبع هو ما نعلمه من التكليف. الآن لا أحد منا يتردد في أن الواجبات النظامية مثل تطبيب المرضى وهالقضايا المطلوب هو تحقق المتعلقات، حتى لو حققوها الكفار مو مشكلة. في مثل دفن الموتى أيضا مطلوب تحقيق المتعلق على الوجه المطلوب شرعا، والمخاطب ما له خصوصية، وهكذا. إنما الكلام كل الكلام فيما لو شككنا في أن التكليف كيف يتحقق. كيف طالب المولى احتملنا أن يكون تحقق المتعلق كيفما كان يكفي، واحتملنا أن يكون للمخاطب اللي هو أنا خصوصي في الإتيان بالتكليف، فهل هنالك إطلاق في التكليف الذي له إطلاق؟ ما علينا الآن بالأدلة اللبية، كما لو كان التكليف ثابتا بالإجماع. إذا ثابت بالإجماع يا إخوان واضحة، ما عندنا شيء اسمه إطلاق، والقدر المتيقن من الإجماع ما لو لم يتحقق المتعلق، فمين ما حققه يكفي. وإذا بقيت أشك ما في إطلاق، بشقي براءة الذمة، مش هيك؟ جيد. وما حدا يقول نشغل الاستصحاب يا إخوان، لأنه الاستصحاب فرع أن يكون التكليف ثابتا على كل حال. من الأصل أنا شاكك بأنه التكليف واسع، جيد، لكن الكلام كل الكلام في المواضع الثلاثة التي فهرستها في البداية، أين؟ فيما لو كان التكليف ثابتا بدليل لفظي له إطلاق، فما الذي يقتضيه الإطلاق في المواضع الثلاثة؟ بعبارة أوضح، ما الذي يقتضيه الإطلاق إذا جيء بالمكلف به من دون مباشرة؟ أنا مخاطب بالتكليف ولكن جنابك جيت بمتعلق وإله أكثر من صورة. هذا ما هو مقتضى إطلاق التكليف فيما لو جاء المخاطب بالتكليف لكن لا باختياره، هو نايم جاء بالمتعلق أو وهو سكران جاء بالمتعلق أو إلجاء جاء بالمتعلق، مأمور بشرب الماء مثلا، طبعا مثال شرب الماء واضح، المقصود المتعلق مش المقصود الكيفيات، وجاء به كالآلة فتحوا له حلقه وخبوا له في قلبه. بعض الأمور واضح، اشرب الدواء واضح، المقصود تحقق الغرض وبتحقق الغرض حتى لو شربوك إياه بدون اختيار. لا، في موارد اللي مشكوك انه لازم فيها او مش لازم. ماذا يقتضي الاطلاق؟ الاختيار، بحيث لو جئت به لا عن اختيار عليك ان تأتي به مرة ثانية عن اختيار، لا يجزئ. عرفت شو ربطه بالاجزاء؟ جاي في الموضع الثالث، ما لو امرنا بكل ينطبق على الحصة المحرمة وعلى الحصة المباحة هو بالذات، وجئنا به في الحصة المحرمة، ما جئنا به في ضمن الحصة المباحة، هل تحقق المكلف به أم لا؟ التكليف يدعو إلى الإتيان به ثانيا في ضمن الحصة غير المحرمة. فالبحث إذن في مواضع ثلاثة، مضطرين نجعله مواضع ثلاثة لأن كل واحد يتكلم عن الثاني حيثيات البحث فيه. وهذا البحث يا إخوان مهم في الفقه جد مهم. من هنا نحن نبحث مش في الجهات العقلية، هنا نبحث في الجهات اللفظية، ما الذي يقتضيه الإطلاق؟ وطبعا بالمناسبة لازم في كل مسألة نحكي الأصل العملي شو بيقتضي كمان، كما هو واضح يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين.